بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش، وهو ابن عمتي النبي صلى الله عليه وسلم أخت أبيه، في جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين، على رأس سبعة عشر شهرا من مقدمه إلى المدينة. وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين: سعد بن أبي وقاص الزهري، وعكاشة ابن محصن الأسدي، وعتبة ابن غزوان السلمي، وأبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، وسهيل بن بيضاء، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبد الله، وخالد بن بكير. وكتب لأميرهم عبد الله بن جحش كتابا وقال له: سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين، فإذا نزلت فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك ثم امضي لما أمرتك، ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على السير معك. فسار عبد الله يومين ثم نزل وفتح الكتاب، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فسر على بركة الله بمن معك من أصحابك حتى تنزل بطن نخلة فترصد بها عير قريش، لعلك تأتينا منها بخبر. فلما نظر في الكتاب قال: سمعا وطاعة. ثم قال لأصحابه ذلك وقال: إنه نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان يريد الشهادة فلينطلق، ومن كره فليرجع. ثم مضى، ومضى معه أصحابه، لم يتخلف عنه منهم أحد حتى كان بمعد فوق الفرع بموضع من الحجاز يقال له بحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما يتعقبانه يعتقبانه، فتخلف في طلبه ومضى ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة بين مكة والطائف. فبينما هم كذلك إذ مرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة الطائف، فيهم عمرو ابن الحضرمي والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخو نوفل بن عبد الله المخزوميان. فلما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هابوهم، فقال عبد الله بن جحش: إن القوم قد ذعروا منكم، فاحلقوا رأس رجل منكم، وليتعرض لهم. فحلقوا رأس عكاشة ثم أشرف عليهم، فقالوا: قوم عمار لا بأس عليكم. فأمنوهم، وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة، وكانوا يرون أنه من جمادى وهو من رجب. فتشاور القوم وقالوا: لئن تركتموهم الليلة ليدخلن الحرم وليمتنعن منكم. فأجمعوا أمرهم في مواقعة القوم، فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، فكان أول قتيل من المشركين، وهو أول قتيل في الهجرة. وأدى النبي صلى الله عليه وسلم دية ابن الحضرمي إلى ورثته من قريش. قال مجاهد وغيره: لأنه كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش عهد، وادع أهل مكة سنين ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه. سنتين، هذا الكلام كله ساقط من بعض النسخ. وادع أهل مكة سنتين ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه، والمعروف أنه لم يكن هناك عهد ولا صلح ولا غير ذلك. واستأسر الحكم وعثمان فكان أول أسيرين في الإسلام، وأفلت نوفل فأعجزهم، واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام فسفك فيه الدماء وأخذ الحرائب، وعير بذلك أهل مكة من كان فيها من المسلمين، وقالوا: يا معشر الصباه، استحللتم الشهر الحرام وقاتلتم فيه. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام؟ ووقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ شيئا من ذلك، فعظم ذلك على أصحاب السرية وظنوا أنهم قد هلكوا وسقط في أيديهم. وقالوا: يا رسول الله، إنا قد قتلنا ابن الحضرمي ثم أمسينا، فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادى. وأكثر الناس في ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير فعزل منها الخمس، فكان أول خمس في الإسلام، وقسم الباقي بين أصحاب السرية، وكان أول غنيمة في الإسلام. وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم، فقال بل نقفهم حتى يقدم سعد وعتبة، وإن لم يقدما قتلناهما بهما، فلما قدما فاداهما. فأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقتل يوم بئر معون شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة فمات بها كافرا. وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق، فوقع في الخندق مع فرسه فتحطم جميعا فقتله الله. فطلب المشركون جيفته بالثمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوه، فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. فهذا سبب نزول هذه الآية. هذه القصة بتمامها مرسل، خرجه البيهقي في سننه وأيضا في دلائل النبوة. من طريق أبي اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة ابن الزبير فذكره. فهذا مرسل، إسناده صحيح لكنه مرسل. فالقصة هذه بتمامها ضعيفة، لكن سبب نزول هذه الآية وأنها في قصة قتل عمرو بن الحضرمي، وكان ذلك في رجب، قد ورد من أكثر من طريق. أخرجه أيضا النسائي في السنن الكبرى وابن جرير من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي، كذا عن الحضرمي عن أبي سوار عن جندب ابن عبد الله. وهذا الحضرمي مجهول لا يدرى منه، وله طريق أخرى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد فيه أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان وهو ضعيف. وله طرق غير ذلك، فسبب النزول هذا ثابت، وأن سبب نزول هذه الآية كان في هذه السرية، سرية عبد الله بن جحش وقتل عمرو ابن الحضرمي. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، يعني رجبا سمي بذلك لتحريم القتال فيه. وقوله يسألونك اختار بعض المفسرين أن المراد الضمير يسألونك يرجع إلى الصحابة، أي يسألك الصحابة عن الشهر الحرام قتال فيه، أي هل فيه قتال. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. واختار بعض المفسرين أن يسألونك أي المشركون يسألونك سؤال تعيير لا سؤال استفهام واسترشاد، ولكن سؤال توبيخ وتعيير، أي هل يجوز القتال في الشهر الحرام فإنكم قاتلتم فيه. وهذا هو ظاهر سياق الآية، هو اختيار جماعة من المفسرين، وهو ظاهر الآية أن السؤال هذا من المشركين لا من المؤمنين، لأن الله تعالى جعل الجواب للمشركين، يعني قال ما فعلتم في الشهر الحرام كما سيأتي قل قتال فيه كبير، ثم قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، أي أفعالكم التي فعلتموها أكبر من القتال في الشهر الحرام. فظاهر السياق هذه الآيات أن هذا السؤال كان من المشركين سألوا به النبي صلى الله عليه وسلم تعييرا على ما فعله أصحاب سرية عبد الله بن جحش. قوله تعالى: قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه أي عن قتال فيه، وهو بدل اشتمال، قتال بدل اشتمال من الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالشهر الحرام هو مشتمل عليه. قل يا محمد: قتال فيه كبير عظيم، أي هذا أمر معلوم متقرر أن القتال في الشهر الحرام كبير. تم الكلام هاهنا، ثم ابتدأ فقال: وصد عن سبيل الله، أي وصدكم المسلمين عن الإسلام، وكفر به أي بالله، والمسجد الحرام أي بالمسجد الحرام، لنا سقطت بالباء مع الألف، وقيل: وصدكم عن المسجد الحرام. فإذن فيه قولان، والمسجد الحرام على ماذا عطف؟ القول الأول أنه عطف على أقرب مذكور قبله وهو الكفر. قل: قتال في كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به، والمسجد الحرام. كفر به أي بالله، والمسجد الحرام أي وكفر بالمسجد الحرام، والكفر بالمسجد الحرام أي بعدم الإيمان بتعظيمه وما له من التعظيم الحقيقي، فهم جعلوا فيه الأصنام والأوثان، وهذا كفر بالمسجد الحرام. والقول الثاني أن المسجد الحرام معطوف على قوله سبيل الله، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي وصد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام، والقولان محتملان. محتمل أن المسجد الحرام معطوف على الضمير في قوله وكفر به، وهذا جائز عطف الاسم الظاهر على الضمير دون تكرار العامل، فلم يقل وكفر به وبالمسجد الحرام، هو جائز وكفر به والمسجد الحرام. والثاني أنه معطوف على المجرور عن سبيل الله، أي وصد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام. وإن كان الذي يتبادر إلى الذهن من الآية هو الثاني، أنه صد عن المسجد الحرام، وهذا الذي فعله المشركون، أنهم صدوا المسلمين عن الدخول الحرام. وأما على تفسير وكفر به أي كفر بالمسجد الحرام، فبعضهم أوله كما سبق قال المعنى كفر به أي كفر بتعظيمه، فلم يعظموا التعظيم اللائق به، بل جعلوا حوله الأصنام وعبدوا غير الله. وإلا فمعلوم أن المشركين كانوا يعتزون بالحرم، يفتخرون به، فلم يكونوا منكرين لفضله، بل كانوا يفتخرون بوجودهم فيه. فالقولان محتملان في الآية، وإن كان الثاني منهما أظهر في سياق الآيات، وأيضا أظهر في الواقع الذي كان عليه المشركون. أنهم كانوا يصدون عن المسجد الحرام، وإخراج أهله أي إخراج أهل المسجد أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين الذين كانوا في الحرم، منه أكبر وأعظم وزرا عند الله، والفتنة أي الشرك الذي أنتم عليه، وأيضا فتنتكم للمسلمين وأذيتكم لهم ومحاربتكم لهم أكبر من القتل، أي من قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام. فلما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن أنيس إلى مؤمني مكة: إذا عيركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم أنتم بالكفر، وإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، ومنعهم المسلمين عن البيت الحرام، أي هذه الأمور التي فعلتموها أيها المشركون أشد من قتل ابن الحضرمي في شهر حرام، كيف غفلتم عنها؟ نعم القتل في الشهر الحرام كبير، ولكن فعلكم أكبر، فقد صررتم عن سبيل الله وكفرتم بالله وصددتم عن المسجد الحرام وأخرجتم منه أهله وفتنتموهم على دينهم، كل هذه الأمور التي فعلتموها أكبر من القتل الذي قام به من كان في سرية عبد الله بن جحش. ثم قال: ولا يزالون، يعني مشركي مكة، وهو فعل لا مصدر له مثل عسى، يقاتلونكم يا معشر المؤمنين حتى يردوكم يصرفوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت جزم بالنسق العطف وهو كافر فأولئك حبطت أي بطلت أعمالهم حسناتهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال أصحاب السرية: يا رسول الله، هل نؤجر على وجهنا هذا؟ وهل نطمع أن يكون سفرنا هذا غزوا؟ فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا عشائرهم ومنازلهم وأموالهم وجاهدوا المشركين في سبيل الله طاعة لله فجعلها جهادا أولئك يرجون رحمة الله، أخبرهم أنهم على رجاء الرحمة والله غفور رحيم. في هذه الآية من الفوائد تحريم القتال في الشهر الحرام، بل ظاهر هذه الآية أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى قال فيه: قل قتال فيه كبير. ولا يستشكل بقتال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر حرام، فقتاله صلى الله عليه وسلم كان إما دفعا لقتال بدأ به، وإما استمرارا في قتال بدأ به قبل الشهر الحرام. فحصاره للطائف الذي كان في شهر ذي القعدة وهو شهر حرام كان بدأ به في شوال وهو شهر حلال، وهكذا غزوته لتبوك على ما ذكر أنها في شهر رجب كان دفعا لتجهز الروم حين بلغه أن الروم يتجهزون له، فبدأهم قبل أن يبدأوه، فالقتال في الشهر الحرام إن كان دفعا لعدوان من الكفار أو كان استمرارا في قتال سبق قبل الشهر الحرام فهذا جائز، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابتداء الكفار الذين لا يقاتلون وبدء غزوهم في الشهر الحرام فهذا محرم. الشهر الحرام هو رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن المشركين إذا عيروا المسلمين ببعض أعمالهم، إذا وقع زلة من بعضهم، يجابون بما هم عليه من عظائم الذنوب، كما أمر الله تعالى نبيه أن يوبخ المشركين بأفعالهم هذا، أي ما فعلتموه من انتهاك الحرمات والاعتداء والكفر برسول الله وبدين الله أكبر وأعظم وأشد مما تنقمونه على بعض المسلمين. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن المشركين لن يفتأوا ولن يملوا عن قتال المسلمين حتى يردوهم في دينهم، فالله تعالى أخبر بذلك بهذا الفعل الذي يفيد الاستمرار في الماضي، ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزال هذا يفيد الاستمرار أو في المستقبل، نعم يفيد الاستمرار في المستقبل دون انقطاع له. ولا يزالون يقاتلونكم، أي أنهم مستمرون على ذلك حتى يصرفوكم عن دينكم. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن أكبر مقصد للمشركين في قتال المسلمين هو دينهم، فلا يقاتلونهم لأجل أموالهم أو لأجل بلدانهم أو نحو ذلك، بل في الواقع أن بلاد الكفار أجمل من بلاد المسلمين في كثير من الأماكن، ولكنهم يقاتلون المسلمين لأجل الدين الذي هم عليه. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد وعيد من أجابهم وترك دينه وارتد عنه، وفيه فائدة أن الذي يؤثر عليه ذلك هو من استمر على الردة حتى مات، وأما من ارتد ثم أسلم ورجع إلى الإسلام فإنه ترد إليه أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فأما من راجع نفسه قبل موته ورجع إلى الإسلام فلا يكون ذلك محبطا لأعماله، بل ترد إليه أعماله. ثم ذكر الآية التي بعدها إن الذين آمنوا والذين هاجروا إلى آخره، فيها فائدة عظيمة وهي أن الرجاء لا يكون رجاء صحيحا إلا إذا كان مصحوبا بالعمل، وأما رجاء بغير عمل فهو أماني باطلة. فالله تعالى ذكر أعمال هؤلاء العظيمة، إيمان وهجرة وجهاد، قال أولئك يرجون رحمة الله. أما إنسان يرجو رحمة الله وهو مذنب مقصر فهذا من التواني ومن الأماني الباطلة الكاذبة وليس من الرجاء الممدوح. فالرجاء الممدوح هو رجاء المؤمنين الذي فيه أنهم يعملون ويرجون رحمة الله، يحسنون ويرجون رحمة الله. أما أنهم يسيئون ويذنبون ثم يرجون فهذا عجز وليس برجاء، هذا أماني مذمومة وليس برجاء ممدوح. أخ يقول النجاسة إذا كانت قليلة والماء كثير فهل يكون الماء نجسا أم طاهرا؟ العبرة بالتغير. إذا تغيرت أحد أوصاف الماء طعمه أو رائحته أو لونه بنجاسة فهو نجس، وإذا لم تتغير أحد أوصافه فلا يكون نجسا. وأخ يسأل يقول: ما حكم صلاة التسابيح وما هو الدليل على ذلك؟ جاء في الباب حديث ابن عباس، وظاهر إسناده أنه حسن، وقد أنكره جماعة من الأئمة، وظنه من طريق علي بن عبد العزيز العدني وقد أنكر عليه. موسى بن عبد العزيز العدني هو صدوق حسن الحديث، ولكن أنكر عليه هذا الحديث. أخوني يقول: ما معنى اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور؟ الحور بمعنى التأخر، والكور بمعنى التقدم، أي أعوذ بك من التأخر بعد التقدم في الطاعة، أعوذ بك من ترك الطاعة بعد أن كنت ممن يفعلها، أعوذ بك من الكسل عن العبادة بعد أن كنت من أهل النشاط فيها، أعوذ بك من التأخر في العلم بعد أن كنت متقدما فيه، من التأخر عن الصف الأول بعد أن كنت متقدما فيه، من التأخر عن كل طاعة وخير والمسابقة إليها بعد أن كنت مسابقا إلى ذلك. فهو استعاذ بالله من الفتور والانتكاسة والتقهقر عن الخير، فهو دعاء عظيم. أخني يقول: الشيخ فيصل الحاشدي يسلم عليك وعلى الطلاب. وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأخ يقول: قال بعضهم مسك في بعض النقاط ومعه أموال كثيرة، وقال أنا تبع الشيخ رشاد، فهل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، هذا كذب. قال: وإذا لم يكن كذلك فما بيانه؟ بياننا أن هذا القول كذب، وأن هؤلاء يجب عليهم أن لا يصدقوا كل أحد. قد أتانا أخ أيضا قبل أيام، قال كان في باص مسافر، ورجل قال ركب معهم من تحت النقيل من حبير ريدة، ففتشوا في بعض النقاط ومعه بعض الخناجر، وقال أنا جئت من عند رشاد، فقال الركاب هذا كاذب، فلا يصدقوا هذا. ونحن أيضا ننبئ إخواننا: أي إنسان يريد السفر لابد يأخذ ورقة معه، ونحن نبلغ الذي في النقاط أن أي إنسان يأتي يدعي أنه من طلابنا أو تابع لنا أنهم لا يصدقون إلا إذا كان معه تعريف، إذا كان معه تعريف وإلا لا يصدقونه. كثر الكذب هذه الأيام، إنسان عنده أموال، إنسان آخر معه بعض السكاكين أو الخناجر ومن هذا الشيء، فهذا كذب. وإن شاء الله نوكل بعض الأخوة أن أي طالب يريد السفر أو عنده حاجة يأخذ له ورقة تعريفية في الطريق. وهناك أناس يريدون، والعياذ بالله، الإساءة، يريدون التشويه ويتعمدون هذا الأمر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.